عن غزوة بدر في الأمثال، وتحدث عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، وبها سميت السورة وهي موضوع هذا اللقاء. قبل أن أشرح في بيان الآيات أقول إن القرآن هو المصدر الأول لمعرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن القرآن هو المصدر الأول لمعرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست أمثال هذه الحلقات معنية بالذكر السرد التاريخي المتكلم عن من مات، من قتل، كيف تمت المبارزة، هذا موطنه السير. إنما هذه اللقاءات تحمل عنوانا مباركا، ألا وهو من معين القرآن. على هذا فسأفصل بإذن الله تعالى عن هذه المعركة وفق السياق القرآني عنها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية هنا مجملة للحدث. الحدث كله ذكر في آية: جاءتكم جنود، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، انتهت المعركة. هذا يسمى في اللغة عند البلاغيين إيجاز. ثم انتقل الله جل وعلا من هذا الإيجاز إلى الإطناب، من هذا الشمول إلى التفصيل، على ما هو معروف من بلاغة القرآن وإعجازه. بعد أن ذكر الله هذه المعركة كلها في آية، قال جل وعلا: وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المدينة المسمى قديما يثرب، جاءها الأحزاب وهم مشرك قريش وغطفان وبعض أوباش العرب وبعض الأعراب من نجد، اجتمعت كلمتهم، اتحدت سهامهم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته بقيادة قريش التي يتزعمها أبو سفيان. قدموا أحاطوا بالمدينة من جهة الشمال أكثر، عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفر الخندق في تلك الجهة المكشوفة بناء على مشورة من سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله يقول هنا: إذ جاءوكم، أي أهل الكفر، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. طبيا القلب لا يتحرك من مكانه، لكن هذا تصوير لهول الأمر، وإن الإنسان يصبح ملجم لا يدري ماذا يفعل. الأبصار شاخصة نحو تلك الأحزاب المتقدمة، والقلوب وجلة لأنها قلوب بشرية، وتظنون بالله الظنونا. أتى الله بها بتعبير الفعل المضارع وجمع كلمة الظنون حتى نفهم أنه لا يمكن لأحد ولو بلغ من الصلاح ما بلغ أن يخلو من الهواجس والأفكار العارضة التي تمر على ذهنه، والله لا يحاسب على هذا، إنما يحاسب على ما استقر في القلب وثبت في المعتقد. فالظنون هنا متشعبة: الخوف، الأمل في النصر، الأمل في أن يردهم الله جل وعلا، الخوف من الهلاك العام، إلى غير ذلك مما يعتري الإنسان فيقبله أو يدفعه. فهو لا يحاسب على ما يأتيه لأن هذا كيد شيطان، لكن يحاسب على ما يستقر في قلبه ويعتقده ويؤمن به ويركن إليه ويتصرف على وفق ذلك المعتقد. وهنا قال الله: وتظنون بالله الظنونا، وإلا فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أمثل رعيل وخير جيل وأكرم أصحاب وأعظم الحواريين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بلا استثناء. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد وهذا البلاء سنة من الله جل وعلا، لا تتبدل ولا تتغير، تأتي على الأفراد وتأتي على الجماعات وتأتي على الأمم وتأتي على الدول. يبتلي الله بالخير والشر والعطاء والمنع والصحة والمرض والأخذ والإنفاق إلى غير ذلك مما يبتلي الله جل وعلا به، حتى تمحص قلوب، لأن الجنة درجة عالية لا يدخلها إلا من يحسن الصعود إلى أعلى ويتخلص مما منعه الله، مما أمره الله جل وعلا أن يتخلص منه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر الله طوائف أو نتفا من أقوال طائفة أهل النفاق. قال الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الواو في اللغة تقتضي المغايرة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهل هم طائفتان أم أنهم طائفة واحدة يجمعهم وصفان؟ الثاني أقرب. معنى الأول يكون أن هناك طائفة من أهل النفاق الاعتقادي يظهرون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهناك طائفة في قلوبها مرض. والمعنى الثاني وهو الذي نرجحه أنهم طائفة واحدة، لكن هذه الطائفة اجتمع فيها صفتان. الصفة الأولى الكفر الذي يظهرون بدلا منه الإيمان فهم منافقون، والصفة الثانية مرض قلب. ومرض القلب هنا لا يقصد به الكفر لأنه سبقت الإشارة إليه، وإنما يقصد به الجبن، الخوف، الهلع، اللؤم الذي استكن في قلوبهم مع كفرهم، لأنه ليس كل كافر جبان، يوجد من الكفار من هم أهل شجاعة، لكن هؤلاء اجتمعت فيهم صفتان ذميمتان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما الذي وعد الله ورسوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السير كان تأتيهم أحيانا اعتراضات في حفر الخندق، منها صخور حجارة لا يقدرون عليها، فالصحابة إذا اعترضتهم هذه الأمور لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأتي ليرى الموقف بصفته قائد الجيش. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيحدى الصخور، أخذ صلى الله عليه وسلم المعول وضرب فأبرقت وأضاءت، فبشر صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر بأنه ستفتح له قصور الشام، ثم بشر وكبر، كبر وبشر وأخبر أنه ستفتح له مدائن كسرى، ثم كبر وبشر بأنه يرى أبواب صنعاء من مكانه هذا. هذا كله يقول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون ما زالوا محاصرين. فلما بلغ المنافقين هذا القول قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ضعف عدم الإيمان أصلا في قلوبهم، عدم التصديق، هو الذي دفعهم أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وسيأتي موقف المؤمنين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا أحد ما وقع منهم وما كان من أولئك المنافقين. ثم قال الله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وهذا يدل على لؤمهم. الآن كلمة المؤمنين من مهاجرين وأنصار مجتمعة على الصد والدفاع عن المدينة، وهذه المدينة وإن كان اسمها في الجاهلية يثرب إلا أن اسمها الآن المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة تريد أن تعيد الجاهلية كما كانت، فينادي بعضهم بعضا على ملأ وعلانية يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فأنتم يا أيها المهاجرون، يا أيها الذين قدمتم من شتى الأقطار لأن تعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به، لا مقام لكم، لا مكان لكم، لستم أصلا مخاطبين بهذه الآية. فيخاطبون بتسمية القديمة للمدينة ويعيدون الجاهلية كما كانت. ومن أعظم خصال المرء أن يدعو إلى الفرقة بعد الاجتماع، وأن يدعو إلى الشتات بعد لم الشمل، هذا من أعظم خصال المرء وعدم نصحه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بالاجتماع ودعا إلى لم الشمل، وجاءت السنة بوجوب توحيد الكلمة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، هذه طائفة أخرى من نفس المجموعة من نفس الفكر، يقولون لنبيهم صلى الله عليه وسلم بيوتنا مكشوفة، مكشوفة للسراق، مكشوفة لأهل النهب، نخاف عليها، نخاف على الذرار، نخاف على النساء، وهل هي فعلا ذات عورة؟ هل هي مكشوفة؟ لا، إنما المغزى الفرار من المقابل، هذا فرار، وبينهم وبين الكفار خندق، لكن الخوف متأصل في قلوبهم. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. من هذه الفرقة فرقة أخرى كانت قد فرت يوم أحد، ثم عاتبهم الله فوعدوا أنهم إذا مكنهم الله مع نبيه من لقاء آخر ألا يفروا، فقال الله يعاتبهم ويذكرهم بالعهد الأول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال الله لهم قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، لماذا؟ لأن الخلود محال ولا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال الله لهم قد يعلم الله من المعوقين منكم والقائلين، ثمة أقوام أهل إرجاف أهل خوف غير مبني على حقائق، لكن إذا كان المنع مبنيا على حقائق لا يسمى تثبيط ولا يسمى إرجاف، وإنما يسمى نصحا حقيقيا ورأيا مقبولا، لكن إذا كان مبنيا على غير حقائق يسمى تثبيط ويسمى إرجاف. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، إخوانهم في النفاق، هلم إلينا، تعالوا إلى أنديتنا، تقارب الفكر هو الذي يدعو إلى التقاء الجماعات. هلم إلينا قال الله ولا يأتون البأس إلا قليلا. السؤال هنا، البأس تطلق في القرآن على معان، تطلق على العذاب، ومنه قول الله تبارك وتعالى فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فهذا المراد به العذاب، وتطلق على الفقر ومستهم البأساء والضراء، وتطلق على الحرب كما في هذه الآية، وعلى مواطن القتال، قال الله عن المنافقين ولا يأتون البأس إلا قليلا. فقوله جل شأنه، هذا هو السؤال، لا يأتون البأس نفى أنهم يأتون مواطن القتال، وقوله جل وعلا إلا قليلا أثبت لهم إتيان مواضع القتال، فهل هم أتوا مواضع القتال أو لم يأتوا؟ بيان هذا على الوجه التالي، فلندع الآية جانبا قليلا ونتدبر حالنا اليوم، حالنا اليوم في تصرفاتنا الفردية، لأن القرآن عربي أنزل بليغا فصيحا نفهم منه. أحيانا تدعى إلى مكان تعزية أو تهنئة أو إلى اجتماع ويكون لديك موانع تمنعك من الحضور، في نفس الوقت لا تستطيع أن تمتنع، فتسمع العامة يقولون بين قوسين، يقول أحدهم لصاحبه سأذهب إلى عرس بني فلان فقط أوريهم وجهي، معنى أوريهم وجهي أنه يأتي فيسلم على الداعين ويقابل وجهاء القوم، ثم لا يلبث أن يخرج سواء من الباب الرئيسي أو من باب آخر، فيكون قد شعر أنه أدى بعض شيء الذي عليه، وهو في الحقيقة لم يقم بالواجب على أكمله، ولم يساعد في العرس، ولم يفرح بصديقه، إنما غدا أمرا بسيط. وهذا يعني مثال يمكن أن يطبق عليه أشياء كثيرة. طبعا لا نقصد أن من يفعل هذا منافق، كلا وحاشا، لكننا نقصد وجه الشبه الآن، في معنى أن الإنسان يأتي الشيء ولا يأتي في نفس واحد. فمعنى قول الله ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي أن هؤلاء المنافقين الأصل أنهم في بيوتهم عند نسائهم خائفين، فإذا جاءت سمعوا أن هناك اجتماعا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أفراد الجيش أتوا وأروا النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، فإذا اطمأنوا أن النبي أو أبا بكر أو عمر قادة المسلمين رأوهم فروا وعادوا راجعين، فيحتجون على وجودهم بأنهم نظر إليهم في المعركة، وهم في الأصل كما قال الله ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، بخلاء في مواطن القتال بأجسادهم وبخلاء في مواطن الإنفاق بأموالهم، وهذا معنى قوله جل وعلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف أي جاءت أسبابه، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يلتفون حولك، الخوف غالبهم، هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسهم وأنك معصوم فيميلون إليك. فإذا ذهب الخوف وحلت السكينة والطمأنينة، ذهبت الأسباب، أخذوا يفصحون عن آراء وأقوال ويتهمونكم ويخوضون فيكم، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله عنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. هذا الخوف المتعصب في قلوب المنافقين حتى بعد ذهاب الأحزاب لم يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبوا، والإنسان إذا خاف من شيء يخاف من مثيله، ويبقى هذا الخوف مطارده، وفي سياقنا الشعبي الاجتماعي أمثال كثيرة على هذا، لا حاجة إلى قولي، لكنني أجزم أنك استحضرتها وأنت تسمع كلامي. كثير من الأشياء إذا خفنا منها تخوفنا أمثالها من مثيلها. المقصود الله جل وعلا هنا يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، والأحزاب لن يأتوا قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، ولم تغز المدينة بعد الأحزاب. هم يقولون إذا كان هذا الأمر سيتكرر فالأفضل لنا أن نكون خارج المدينة بادون في الأعراب، نسكن البادية بعيد جدا، إنما نسمع أن المدينة غزيت وأنها أهلكت أو حوصرت أو ما شابه ذلك. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم قال الله جل وعلا بعد أن بين أحوال المنافقين لا بد من بيان منهج يمشي الناس عليه، فقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا ريب أن الله جل وعلا أغلق كل الطرائق الموصلة إليه إلا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا رضوان يبتغى من عند الله إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيما كثر أو قل وفيما صغر أو كبر في الأمور كلها. الهدي الموصل إلى الله هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال في حديثه: عضوا عليها بالنواجذ، أي سنته وسنة خلفاء الراشدين التي هي من سنته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. هنا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم قال الله بعد أن بين أحوال أهل النفاق أن ثمة طائفة مؤمنة وهم السواد الأعظم الذين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن دائما وأبدا في شتى مواطنه وأزمنته راض بقضاء الله وقدره، مصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. قال الله: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وهذا يدل على أن شيئا سابقا قد كان. فما هو الشيء السابق؟ جمهور المفسرين على أنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا قاله الله حكاية عن الأمم السابقة تهذيبا للمؤمنين وإخبارا بأن وعده سيكون على هذا الحال. فلما رأى المؤمنون الصادقون تجمهر الأحزاب حول المدينة تذكروا وعد الله فصبروا وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقول الله جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من أظهر الأدلة على قول أهل السنة: سلك الله بنا وبكم سبيلهم، على أن الإيمان يزيد وينقص. فقد أثبت الله لتلك الطائفة المباركة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لما رأوا الأحزاب آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله فزادهم ذلك إيمانا وتسليما. فرضاؤك يا أخي بقضاء الله وقدره بعد وقوع البلاء وصبرك عليه واحتسابك الأجر وتذكيرك نفسك بما أعده الله لك من كرامة على صبرك، هذا مما يزيد الإيمان ويرفع الدرجة. وأعظم ما يعطاه المؤمن قلب يقنع بعطاء الله ويرضى بقضاء الله ويشكر الله على نعمائه ويشتاق إلى لقائه. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله يبين أن هذه المنزلة العامة تنقسم إلى قسمين: عالية وأقل منها. فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم أي من هؤلاء الرجال من قضى نحبه يعني مات، وحملت من قضى نحبه بمعنى من أدى الذي عليه ووفى، وحملت على أنه وصل إلى المنزلة العالية، فيصبح معنى قول الله: ومنهم من ينتظر. إذا قلنا قضى نحبه بمعنى منهم من مات واستشهد أن منهم من ينتظر الشهادة، وإذا قلنا من قضى نحبه بمعنى أنه وصل إلى المنزلة العالية تصبح منهم من ينتظر، أي ومنهم من ينتظر أن يصل إلى تلك المرحلة العالية والمنزلة السامية. وبكلا القولين قال العلماء: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم قال الله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله جل وعلا حكم عدل، فكما أن المؤمنين يدخلون الجنة بالفضل فإن المنازل فيها بالعدل، فكما أن المؤمنين يدخلون الجنة بالعدل بالفضل فإن المنازل فيها بالعدل. لا يمكن أن تستوي درجات أهل الجنة، لأن أهل الجنة المؤمنين لم يكونوا متساوين في أعمالهم، فبدهي أن يفاوت بينهم في الآخرة. قال الله: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن غاية الأمر أن يقال إن الصدق مع الله جل وعلا من أعظم ما ينال به ما وعد الله جل وعلا من خير وبر. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ثم قال سبحانه: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهذه الجزء من الآية يحتاج إلى وقفة يجب أن نتأملها جيدا حتى لا يفهم القرآن أنه متعارض. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا يكونوا في الدرك الأسفل من النار حتى يكونوا كفار، فالمنافقون كفار بلا ريب. الإشكال هنا الذي يرد بادي الرأي، كيف يقول الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ فدخولهم تحت المشيئة يفهم منه أنهم غير كفار، وقد تحققنا أنهم كفار. والجواب عن هذا أن قول الله جل وعلا أو يعذب المنافقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، إن شاء المعنى هنا تعذيبهم باستدامتهم على النفاق، تعذيبهم باستدامتهم على النفاق، يعني إذا أراد الله هنا أن إذا يديمهم على النفاق هذا تعذيب لهم، وإن شاء جل وعلا رزقهم التوبة، ولهذا قال بعده أو يتوب عليهم. أما إذا ماتوا على النفاق فقطعا أنهم خارجون من الدخول في المشيئة، كذلك حكم الله، فهم خالدون مخلدون في النار. لكن قول الله إن شاء أي دلهم على التوبة، فالعذاب هنا باستدامتهم على النفاق، أو ليعذب المنافقين إن شاء، فإن شاء أبقى استدامة النفاق عليهم فماتوا على الكفر فخلدوا في النار، وإن شاء عافى بعضهم أو كلهم أو أحدهم من النفاق فيكون ذلك توبة له. ولذلك قال إن شاء أو يتوب عليهم، وكان الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم ذكر الله جل وعلا خاتمة المعركة، قال ورد الله الذين كفروا. من الذي رد الذين كفروا؟ لا الخندق ولا سيف علي ولا اجتماع المسلمين ولا خذلان المنافقين، وإنما الذي ردهم الله، وهذه أسباب أجراها الله جل وعلا فوقعت. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ومعنى بغيظهم أن الغاية التي جاءوا من أجلها لم تتحقق، كان في ذهنهم أشياء أن يخرجوا من المدينة وقد فنيت عن بكرة أبيها، لكن أن ذلك. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم نصروهم من أهل الكتاب، والمقصود هنا والمقصود بهم هنا بنو قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من تحرزهم، من حصونهم، من موانعهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، وهم من حكم عليهم سعد وآمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ أمره أن يقتلوا، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية، وأورثكم أرضهم، أي الحيز من المكان الذي كان يقطنه بني قريظة في المدينة، وهذا جنوب المدينة، وأورثكم أرضهم وديارهم أي مزارعهم، وأرضا لم تطأوها، هذا بشرى للمؤمنين بما سيقع في قادم الأزمان، كل أرض فتحها المسلمون. بعد هذه الآية داخلة في قول الله وأرضا لم تطأوها، وهذا كله لا يقدر عليه فعلا أو إخبارا إلا الله، ولهذا قال الله وكان الله على كل شيء قديرا. نصرنا الله وإياكم بقدرته، وعزنا الله وإياكم بدينه، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.